بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قال: حدثنا ابن أبي مريم. فمن هو؟ ها، سعيد بن أبي مريم، ثقة. فأبو بكر بن أبي مريم ما حاله؟ ها، متروك، شديد الضعف. وفي التقريب جماعة ممن يقال له ابن أبي مريم. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ حاصل هذا أن الحكم الشرعي هذا ثابت، أن الحائض تقضي الصيام إذا أفطرت في أيام حيضها فتقضي الصيام، وأما الصلاة التي تتركها في أيام حيضها فلا تقضيها. وما الحكمة في ذلك؟ أثر أبي الزناد يشير إلى أن هذا الأمر توقيفي، أمر تعبدي. قال: من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، للسنة، أمر تعبدي. ويشير إلى هذا حديث عائشة في الصحيحين حين سألتها عمرة بنت عبد الرحمن: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: لا حرورية أنت، أي هل تلقفت هذا الأمر من الخوارج؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. جعلت الأمر اتباعا للسنة، تعبدا محضا. وأبدى بعض العلماء تعليلا، قال: العلة في ذلك أن الصيام قليل يسهل قضاءه بخلاف الصلاة، فأولا الصيام هو في السنة شهر واحد، فلا تحتاج أن تقضي إلا ما تفطره في ذلك الشهر، بخلاف الصلاة ففي كل يوم، فمعنى أنها كل شهر تأتيها الحيضة تحتاج تقضي بعد الحيضة، فيشق ذلك بخلاف الصيام قضاؤه سهل يسير، ما فاتها في شهر لها أو عندها فسحة في عام كامل تقضيه. أيضا لأن الصيام لما كان قليلا شرع قضاؤه لأجل أن تأتي بدلا عما فات، فلو أفطرت ولم تقضي لقل صيامها في العام، والصيام شرع لحكم عظيمة. بخلاف الصلاة فهي أول ما تغتسل من حيضها تصلي. فلذا شرع قضاء الصيام ولم يشرع قضاء الصلاة. فهذه التعليلات أيضا معتبرة في شرعية قضاء الصوم دون قضاء الصلاة. الحائض لها أن تقضي الصلاة في حال واحدة، من يقول؟ يا فتوى بعن الصحابة، ها؟ نعم، إذا طهرت في إذا كانت صلاتان تجمعان معا وطهرت في وقت الثانية، فمثلا الظهر والعصر تجمعان معا، المغرب والعشاء، إذا فاتها الظهر طهرت بعد العصر، فيشرع لها تصلي الظهر والعصر، وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة كما تقدم معنا. فهنا الظهر قد فات وقتها فتقضيها، كذلك لو أفطرت في وقت لو طهرت في وقت العشاء لها أن تصلي المغرب والعشاء. لأن هاتين الصلاتين تجمعان فجاز في حقها أن تجمعهما جمع تأخير، ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب والإلزام، لكن إن فعلت ذلك فهو أحسن. وإلا الأصل أن الحيض تقضي الصيام فقط، وأما ما فاتها من الصلاة فلا تقضيه. وتأمل هذا الأثر الجميل من أبي الزناد: إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. هو الذي يباشر الأرض، هو الذي يصيبه النجاسة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. فليس الدين بالرأي، وتأتي السنن كثيرا على خلاف آراء الناس. قال: فما يجري المسلمون بدا من اتباعها، أي اتباعا للسنة، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وهذا في الرأي قد يقول لماذا، لكن كما سبق تعليله. ثم ذكر قطعة من حديث أبي سعيد في المرأة إذا حاضت في بيان نقصان عقلها ودينها، بيّن نقصان عقلها أن شهادة امرأتين بشهادة رجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ونقصان دينها تترك الصلاة والصيام إذا حاضت، ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حديث من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. أخ يقول: ما حكم صيام شهر رجب؟ تخصيص شهر رجب بالصيام ليس من السنة، لكن إن كان إنسان من عادته الصيام يوما ويفطر يوما وصام في رجب كذلك، أما أن يخصص شهر رجب بالصيام فهذا خلاف السنة، ولم ترد به السنة، بل أنكره بعض الصحابة. دخل بعض الصحابة على أهله وقد هيئوا الكيزان والسلال للصيام لأجل أن يفطروا عليها، فألقاها ورماها وقال: أجعلتم رجب كرمضان؟ بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.